الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم قال قتادة مروهم بطاعة الله تعالى وانهوهم عن معصيته قال الزمخشري قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم رحم الله رجلا قال يا أهلاه صيامكم صلاتكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعهم معه في الجنة روى الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أيها الإخوة الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة نحن المسلمين لا فرق عندنا بين أن نتقرب إلى الله تعالى بمحراب المسجد أو نتقرب إلى الله تعالى بمحراب السوق التجاري نعبد الله هنا ونعبد الله هناك بأن نحكم شرعه في بيعنا وشرائنا وأخذنا وعطائنا نحن المسلمين لا فرق عندنا بين أن نتقرب إلى الله تعالى بصيامنا أو أن نتقرب إلى الله تعالى بتربية أبنائنا هذا دين وهذا دين نعبد الله تعالى في شهر رمضان ونعبد الله تعالى في سائر الشهور بتربية أبنائنا لا فرق عندنا بين أن نتقرب إلى الله تعالى بدفع الزكاة أو نتقرب إلى الله تعالى بدفع المهور هذا واجب وهذا واجب لا ينفك المسلم عن أمر لله تعالى أو نهي في كل حركة من حركات حياته طعامك فيه أمر ونهي للشريعة هذا جائز وهذا غير جائز شرابك فيه أمر ونهي للشريعة زواجك فيه أمر ونهي للشريعة بيعك فيه نهي وأمر للشريعة صلاتك فيها أمر ونهي للشريعة وهكذا أنت تتوجه إلى الله في كل مفاصل حياتك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أبدا لا آخذ تعاليما إلا من السماء وأي تعليم يناقض تعاليم السماء سأضعه أرضا أنا رجل من الموحدين أنت رجل لست من المشركين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل عيشتي لله، بيعي، شرائي، زواجي، طلاقي، تربية أبنائي، سفري، حضري، أخذي، عطائي، كله لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى. لهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب، عام كامل سنبقى نتحدث عن تربية الأبناء. لعلنا نفيد من هذه السلسلة زيادة في قربنا من حضرة الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. عنوان خطبة اليوم: تربية أبنائي السابعة والثامنة والتاسعة. سبق أيها الإخوة، بعد أن عرضنا لمقدمات في تربية الأبناء، أننا سنجعل كل 3 سنوات من المراحل العمرية للابن مرحلة نخطب فيها 3 خطب بكل مرحلة، عن أهم احتياجات هذه المرحلة، وعن أهم المخاطر في هذه المرحلة، وعن أهم ما يمكن أن تزرعه تربوياً في أبنائك في هذه المرحلة. لا تنسوا أننا إذا قلنا ابن يعني ابن وبنت، إذا قلنا أب يعني أب وأم. تربية أبناء السابعة والثامنة والتاسعة في جزئها الأول، أحدثكم اليوم عن أهم احتياجات هذه المرحلة. أيها الإخوة، سن السابعة والثامنة والتاسعة هي سن الثقة بالنفس والنزعة الاستقلالية، فالابن يريد غرفة خاصة وسريرا خاصا ودفترا خاصا وحقيبة خاصة ولعبة خاصة، ويحب الاعتماد على النفس. ابن السابعة والثامنة والتاسعة يؤدي المسؤولية بإتقان نسبيا فيما لو أنيطت به على أن تحددها له. قل له: اذهب إلى المطبخ، جيب الصحون البيضاء 6 صحون وعد، حدد له المسؤولية، اكتب هذا الواجب 2 مرات وإذا انتهيت سأراه. يحب تحمل المسؤولية ويتقن هذه المسؤولية إذا حددتها له. ينفذ الأوامر البسيطة وربما يمانعها أيضا، يهتم بشؤون البيت، يساعد في عمل المطبخ إن طلب منه، يحب الانضمام إلى التجمعات وأن يكون عضواً في جماعة الأصدقاء. ابن السابعة والثامنة والتاسعة يتقن مهارات القراءة والكتابة والحساب، وتحصل عنده قفزة نوعية وارتقاء واضح في مستوى الفهم والإدراك. يلاحظ نضجه الاجتماعي والمعرفي، يحب الزيارات العائلية، يحب الاجتماع مع الناس. ابن السابعة والثامنة والتاسعة يدرك جنسه ويبدأ باختبار أو باختيار أصدقائه وزملائه. تنمو لديه القدرة الحركية فيصبح قادراً على ركوب الدراجة وممارسة لعبة كرة القدم. ابن السابعة والثامنة والتاسعة تنمو لديه قوة الاحتجاج والحوار مع والديه ومعلميه، يبدي وجهة نظر في بعض الأمور. ابن السابعة والثامنة والتاسعة ينمو عنده الشعور الديني بشكل واضح، فهو يحب الدعاء والأناشيد الدينية والذهاب إلى المسجد. يقول التربويون: هذه المرحلة حاسمة جدا في حياة الطفل، هذه المرحلة 7 8 9 حاسمة جدا في حياة الطفل، لأنه يكون فيها ذا قابلية للحوار بمستوى عال، لأن حصيلته اللغوية والمعرفية وقدرته العالية تمكنه من ذلك، ولأنه يستطيع في هذه المرحلة إتقان عدد من المهارات والأنشطة. يسعني في خطبة اليوم أن أحدثكم عن حاجة واحدة مهمة جدا هي الأهم في ابن السابعة والثامنة والتاسعة، وهي إرواء الشعور الديني. الخطبة تتكلم عن أهم احتياجات ابن السابعة والثامنة والتاسعة، إرواء الشعور الديني. قرأت في كتاب عنوانه وأنا عزمت في كل خطبة أن أعطيكم اسم كتاب تفيدون منه في تربية أبنائكم. عنوان الكتاب طفلك من الثانية إلى العاشرة، توجيهات تربوية لهاني عبد القادر. يقول فيه: سن السابعة هي السن التي أمرك فيها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تأمر فيها أولادك بالصلاة. قبل السبعة الابن يقلدك، تصلي فيقوم معك، البنت تقلد أمها، لكن هلأ بس يوصل للسبعة عنده شعور ديني كبير، مطلوب منك أن تروي له هذا الشعور. ستسمعون بعد قليل كيف يروى هذا الشعور. واحدة من تروية هذا الشعور أن تأمره بالصلاة نموذجاً، لكن في عبادات أخرى، في ذهاب إلى مسجد، في قراءة قرآن، في دعاء، في زيارة مريض، في بر والدين. سن السابعة هي السن التي أمرك فيها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تأمر فيها أولادك بالصلاة، إذ يميل ابن السابعة أن ينسحب من مواقف كثيرة ويراقبها ويتأمل فيها. هذا التأمل أشارت له معاهد متخصصة في هذا المجال كمعهد ديزل لنمو الطفل في الولايات المتحدة. هذا التأمل وهذه العزلة النفسية تكشف لنا جزءاً محتملاً من الحكمة الشرعية في تحديد سن السابعة بالذات لأمر الطفل بالصلاة، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين. وفي رواية: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وفي رواية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. ولعل الحكمة من ذلك أن الصلاة تحتاج إلى قدر من التأمل والتدبر والعزلة النفسية، والطفل في هذه السن يحب أن يتأمل. دورنا نحن الكبار توجيه طاقة التأمل الذهبية المتفجرة في هذه السن إلى ما ينفع الطفل، فيحرص الوالدان على إبعاد أو التقليل من الأجهزة التي تنصرف فيها طاقة التأمل هدراً من غير ما ينفع، كألعاب البلاي ستيشن. يعني ابنك أبو سبعة ثمانية تسعة لما بيقعد ساعتين ثلاثة أفه الجهاز، تقتل عنده أنت هذا التأمل، بدل أن يختلط بالناس بالآخرين، بإخوانه، بأخواته، بأصحابه، بجيرانه، بأرحامه، بدل أن يختلط بهم، بدل أن يراقبهم، بدل أن يراقبك ويراقب تصرفاتك، بدل أن يراقب أقوالك ويقيمها، بدل أن يراقب ما تفعل أمه، هو سيجلس وراء هذا الجهاز خافضا رأسه نحوه ويغيب عن هذا العالم. مطلوب إليك أن لا تدعه يذهب بهذا التأمل إلى أشياء لا تنفع، فعليك أن تبعدها عنه أو أن تقلل جلوسه معها. عليك أن تفعل هذا ليخلو المجال أمام الطفل ليتأمل ما يراه من أنشطة إيجابية ومسؤوليات ومهام للأب والأم، سواء كانت تعبدية أو اجتماعية أو مسؤوليات منزلية نافعة. من الممكن أن تصعد مع ابنك إلى جبل صغير، أو أن نذهب به إلى حديقة جميلة لنلفت انتباهه إلى الزرع، من أنبته، والورد، من لونه، والشجر، من أعلاه. نلفته إلى رحمة الطيور وهي تطعم صغارها، إلى الورقة الصفراء التي سقطت، خذها وضعها في كفك ثم ضعها في كفه، قل له: انظر إلى هذه الورقة اليابسة، انظر إلى اللون الأصفر، هذه الأملاح تضر بالشجرة، وهذه الورقة جمعت هذه الأملاح الضارة لتحمي أخواتها وسقطت وماتت، وتصير سماداً تتغذى عليه الشجرة إذا احتاجت، تموت الورقة يا بابا لتحيا الشجرة كلها. تتوقع كم ورقة سقطت من هذه الشجرة ليل نهار من وقت ما زرعت وحتى الآن؟ سيقول لك: لا أدري. تقول: كثير، أليس كذلك؟ يقول نعم. تقول يا ولدي هل تستطيع إحصاؤه؟ يقول لا أنا ما بستطيع. تقول لكن الله عز وجل يعرف كل ورقة سقطت من كل شجرة في الدنيا وأنا وأنت لا نعرف. يقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا يا ولدي شيء يسير جدا جدا من علم الله. إذن أنت مضيت معه من النزهة إلى التأمل بالورقة أو بالزهرة أو بالخضار إلى أن وصل إلى رب العالمين فرويت له شعوره الديني. وهكذا تستغل المناسبات أو تستغل المناسبات عامة في هذا العمر لتروي عند ابنك الشعور الديني وتعززه، تعلمه التوحيد، علمه الطهارة، علمه الصلاة، حدثه عن قصص الأنبياء والصحابة، اقرأ عليه مواقف من السيرة ومن الحديث النبوي. تذكر سيدنا لقمان عندما كان يعلم ابنه وسطرها لنا القرآن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. حدثني أحد الشباب وهو من الأساتذة المشرفين في بعض دورات القرآن أنه تعلم من والده هذه الآية مذ كان صغيرا 7-8-9: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. والآن لما كبر هذا الشاب وكانت عنده دراجة يذهب بها إلى الجامعة ويعود، سرقت دراجته، حزن وهو من أسرة متوسطة وأقرب إلى الفقر ماديا، حزن حزنا شديدا وهو يحب دراجته تخدمه وهو شاب طالب جامعي. لأول مرة أسمع هذا التفسير يا أخوان. قال لي: يا أستاذ أعاد الله لي دراجتي. قل كيف رجعت في هذه الزحمة وفي هذا الاضطراب؟ قال: كنت أكرر قول الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بسكليتي أكبر من ذرة يأتي بها الله. قال لي: يا أستاذ كنت أكرر هذه الآية، تعلمتها من أبي صغيرا فجاءني الله تعالى بها. اغرس في عند ابنك الشعور الديني، اغرس عنده قراءة آيات القرآن الكريم. يرغب الأطفال في هذه المرحلة بالمشاركة في المحافل الدينية والتغلغل بين الناس لكي يشاهدوا عن كثب الكيفية التي يتصرف فيها الناس في مجال الشؤون الدينية. جيب ابنك معك على المسجد، جيبي ابنك معك على المسجد إذا كان قادراً على الانضباط. سلام نحكي في أشياء مساعدة لما بتجيبه للجامع. في مثل هذه السن 7-8-9 تبرز لدى الطفل رغبة دينية عميقة، فهو مثلاً يرغب بمناجاة ربه، تصبح دنياه مليئة بحب الله وتعظيمه وإجلاله وحمده والثناء عليه ودعائه. ارفع يديك أمام ابنك وادعو بصوت عالي، بيفرح جدا ابنك، سيتعلم منك الدعاء. يقول الذين يكتبون في مجال تربية الأطفال في هذه السن، قال: وهذه الحالة الدينية تغيظ الآباء والأمهات غير الدينيين. إذا في أب وأم لا دينيين بتضايقوا جدا، ليش ابنهم عم بيحب يروح على الجامع مع رفيقه؟ ليش ابنه عم بيقول إنه الله خلق السماء؟ بتضايق جدا، لا ديني. لا ريب بأن الأب والأم الملتزمان بالدين أحب عليهم، والآن دورهم في أن يروا الشعور الديني لأولادهم. يحب الدعاء الولد بهذه الفترة، وربما كانت طلباته من الله تعالى فيها طرافة بالنسبة للكبار، فهو يتمنى على الله أن تمطر السماء اليوم لكي لا يذهب إلى المدرسة، أو ألا تمطر حتى لا تبل له ألعابه. ربما دعا لأنه يحب أباه حبا كثيرا، يدعو على أبيه أن يموت الآن حتى يذهب أبوه إلى الجنة. له يعني هذه التصورات. أحب أن أختم الخطبة أيها الإخوة في تروية الشعور الديني عند ابن السابعة والثامنة والتاسعة بقواعد ستة مفيدة جدا في التربية الدينية للطفل. هلأ اللي عنده ابن سبعة ثمانية تسعة مطلوب أن يروي الدافع الديني، بس يراعي هذه القواعد الستة. واحد، قاعدة الحنان: اجذبوا الطفل إلى التربية الدينية بالمحبة والحنان، واكبحوا جماح تمرده باللين والمدارات، حدثوه عن رحمة الله وعن كرم الله وعن الجنة وما فيها، وأقل الحديث أمامه عن النار والعقوبات. دعه يذهب إلى الله تعالى حبا، دعه يذهب إلى الله عز وجل حنانا، دعه بعطفك ورعايتك له تجذبه إلى القرآن الكريم. قاعدة الحنان. اثنين، قاعدة الثناء. أي قاعدة الثناء بدأ أب بصير وبدأ أم مراقبة. امتدحوا أي عمل ديني يقوم به، فهذا من دواعي مواصلة السلوك الإيجابي لديه. فإذا صاحبك إلى المسجد فعد إلى البيت واثني عليه بين إخوانه، لأنه كان معك في المسجد وحضر الصلاة والدرس. لازم تعلق بس ترجع على البيت مرة تانية، لأنه ابنك حيقول لك بابا كمان بدي يروح معك. أثني، امدح، لا تسكت. إذا أنهى حفظ جزء من القرآن الكريم أثني على فعله أمام جده وجدته وافتخر به أمامهم. بس تكون بيت أهلك أو بيت أهل زوجتك، يكون قاعدين عمامه أو إخواله، ناديه قل له تعال يا فلان، قل لهم شايفين هذا ابني الله يرضى عليه، أنهى حفظ جزء عمه بالتجويد وأخذ مكافأة بالمسجد، أنا فخور به. بعد أسبوعين حيجي لك بابا خلصت جزء تبارك، لأنك أثنيت، لأنك مدحت. أما إذا إجا قال لك بابا أنا خلص جزء عمه، يروح من وشي هلأ تعبان. هيدأني إذا عاد بيحفظ ابنك جزء من القرآن. والسبب أنت، أنت جاي لعندك وقد أنجز إنجازا يا رجل، سكتت أو صرفته عنك؟ إذا حافظ على قراءة أذكار الصباح والمساء أسبوعا، إذا قال لك بابا أنا أصلي الجمعة كل يوم بقرأ أذكار الصباح والمساء، ضع اسمه في لوحة الذاكرين التي تضعونها أو تصنعونها في لوحة على جدار غرفة من غرف المنزل. شغلة سهلة، ببيوتكم جيبوا لكم كرتوني مكتوب عليها هذه لوحة الفرسان، لوحة الملكات، لوحة الفراشات، سميها ما شئت، لوحة الأبطال، لوحة الذاكرين. قل لهم يلي أسبوع بيقرأ أذكار الصباح والمساء بدي حط اسمه. إذا فعل هيك ضع اسمه، وكل يوم أنت وفايت من شغلك وقف عند اللوحة وقرأ فلان الفلاني الأسبوع الأول قرأ الأذكار كلها. ابنك سيصير من الذاكرين. قاعدة الثناء: امدح، أثني، اشكر. ثلاثة، قاعدة اللذائذ: اجعلوا الطفل يحمل ذكريات طيبة عن الدين، فإن كنا نحن صياما لا نهمل أمره. ومن المؤسف أن يرغم بعض الآباء والأمهات أولادهم على الجوع والانتظار إذا كان الكبار صياما. يعني نحن صايمين والمغرب بده يؤذن الساعة 6 والولد رجع الساعة 2 من المدرسة، وإلا ماما جوعان، قالت له استنى شوي هلا بعد كم ساعة بيؤذن المغرب تأكل معنا. ماما الله يوفقك، والله أنا جعت، خلص بقى خد اشتري هالبسكوتي، أي بسكوتي كل بعدين بتاكل، تأكل معنا هلا طبخة، طبخة أنا كتير منيحة بس عن المغرب. هذا التراكم سيقترن شهر رمضان مع الولد بالأذى والجوع. بكرة بس يكبر بده يصوم، رمضان بالنسبة له كريه، بتذكر قديش أمه كانت تحرمه برمضان مشان حضرته صايمة وحضرته صايم. اجعلوا الطفل يحمل ذكريات طيبة عن الدين، فإن كنا نحن صياما لا نهمل أمره. ومن المؤسف أن يرغم بعض الآباء والأمهات أولادهم على الجوع والانتظار إذا كان الكبار صياما، وهذا ما يخلف آثارا نفسية سيئة عن الصوم لدى الأطفال. حط له طعام، حط له صفرة كاملة، خلي رمضان بالنسبة له كثير يكون مسرور فيه، وبيقعد معنا كمان عن المغرب، وبده بيقعد معنا على السحور، بيفرح. شهر رمضان بالنسبة له مفرح. وقس على ذلك سائر أمور العبادات والأمور الدينية. 4. قاعدة المكافأة. الاثنين قاعدة الثناء بدك تمدحه. 4 بدك تمد إيدك على جيبتك وتطلع شوية مصاري. الدين بده تدفع له، دين ببلاش ما بيصير. قاعدة المكافأة. طيبوا فاه ابنكم بالحلوى إذا كنتم في مجالس الدرس وصلوات الجماعة. خذوه إلى مكان يحبه بعد صلاة تراويح رمضان. إذا صلى ابنك صلواته الخمس وجاء ليخبرك من باب الرياء وانتظار المكافأة، فلا تتوانى عن مكافأته والثناء عليه. هو صلاهن الخمسة، والحقيقة صلاهن مو لله، صلاهن مشان أنت تجيب له أكلة طيبة، هيك رياء لوجه الأكلة الطيبة. معلش، وإجا قال لك بابا صليت اليوم 5 أوقات، لا تقول له أنت عم تصلي لله، أخلص يكفيك القليل من العمل. شو أخلص يكفيك القليل؟ روح اشتري له شيء شغل وأعطيه إياها يا أخي. قاعدة المكافأة. وامتدح بعد أن تكافئه، امتدح عمله حتى يتجذر حب هذا العمل في أعماقه. قل له يا بابا أنا مسرور من صلاتك، صلاة فلان صلى اليوم 5 أوقات، سيتجذر حب الصلاة في قلبه. 5 قبل الأخير، قاعدة الضغط. ممارسة الضغط على الطفل أو العقوبة لأجل عمل ديني في هذا العمر غير مستحب. ما تعاقبه، نحن عم نحكي عن 7، 8، 9. لا تنسى أنه 7، 8، 9 هو غير مكلف إلى الآن، ما جرى عليه القلم. فإذا قصر بأعمال دينية، إذا ركض في المسجد، إذا حمل المصحف من دون وضوء، هو غير مكلف شرعا. ونحن الآن ندربه على هذا العمل، مشان بس بكرة بدنا نحكي عن 10، 11، 12 أو ما بعدها، هناك سيكون في إجراء آخر. لذلك الآن لا تضغط، لا تعاقب. قاعدة الضغط هي قاعدة سلبية، يعني لا تفعلها. ممارسة الضغط على الطفل أو العقوبة لأجل عمل ديني في هذه العمر غير مستحب، لعله ينفع بعد هذه المرحلة إذا استخدم بشكل مدروس وفي الظرف المناسب، سنأتي إليها. لكن في هذه المرحلة العمرية حببوه بالعبادات وشعائر الدين، وانصحوه بأدائها برفق، وإذا قصر في بعضها فلا حرج عليه بعد، فلم يجر عليه القلم إلى اليوم. القاعدة 6 والأخيرة، قاعدة القدوة. سبق أيها الإخوة أن التربية تقوم على المرآة. مهما أردت من ابنك أن يفعل شيئا فافعله، لأن ابنك ستنعكس صورتك في قلبه. إذا أردته أن يقرأ القرآن فاقرأه أنت، إذا أردته أن يحفظ شيئا من القرآن فاحفظه أنت، إذا أردته أن يرعى كبار السن فرعهم أنت، إذا أردته أن يكون باراً بوالديه فبره أنت، إذا أردته أن يحترم الجوار فاحترمهم أنت. ازرع أمام ابنك قدوات جيدة، سواء كنت أنت القدوة أو كانت أمه، أو إذا ذهبت به إلى مدرسة. يا إخوان، 7، 8، 9 هذا طالب ابتدائي، لا تتخيلوا خطورة المدرسة التي فيها أبناؤكم، كم هي كبيرة. لا تتخيلوا خطورة المدرسة التي ينتمي إليها أبناؤكم، كم هي كبيرة. سيأخذ من هناك قدوات، المدرس بالنسبة له قدوة، المدرسة قدوة، الطفل الذي هو قريب له في المقعد ممكن أن يكون قدوة، صاحبه قدوة، طالب 6 بتلك المدرسة قدوة. لذلك تخيروا ما استطعتم مدارس أبنائكم وفاضلوا، لعلنا لا نجد مدرسة تجمع كل الخيارات المطلوبة، يعني أخلاق ودين ولغة ومادة علمية وشهادة دولية، لعلنا لا نجد. وبالمناسبة بين قوسين، إذا الأخوة لديهم مشاريع تجارية، امضوا باتجاه هذا المشروع التجاري، نحن بحاجة إلى مدارس تجمع هذه الخيارات العالية، أخلاق عالية، دين عالي، تربية إيمانية عالية، علم، لغة، نحن بحاجة، وهو مشروع تجاري رابح، رابح في الدنيا ورابح في الآخرة. فإذا في حدا من الأخوة أو مجموعة من الأخوة والأخوات لديهم تصورات نحن بحاجة إلى مدرسة ومدرستين وثلاثة وخمسة وعشرة ومئة، نحتاج إلى عدد كبير من هذه المدارس. الآن قاعدة القدوة مهمة جدا، خذ ابنك نحو المسجد سيشاهد هناك قدوات ناجحات تسرك غدا إذا كبر وكبرت. حدث ابنك عن الصحابة والصالحين سيقتدي بهم من حيث دريت أو لا تدري، وستسرك أو يسرك اقتداؤه بهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه هي أهم حاجة رأيتها في ابن السابعة والثامنة والتاسعة، إرواء الشعور الديني. وهذه قواعد ست في تنمية الشعور الديني. فتعالوا ما استطعنا أن نخدم أبناءنا وأن نوصل لهم هذا الشعور، وغدا سيثنون علينا في الدنيا ويثنون علينا في الآخرة، وسنجد ثواب ما فعلنا بإذن الله تعالى. للحديث عن تربية أبناء السابعة والثامنة والتاسعة تتمة إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.